بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وفضله وطوله مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة مع الحبيب. نحاول في هذه السيرة المختصرة أن احنا نطوف مع أحداث السيرة النبوية سريعا، يعني دون الخوض في تفاصيل، لكن عشان نعرف بس مبادئ الأحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث العظام فيها والأشياء التي يعني يشين المسلم ألا يعرفها، يعني يبقى حاجة عيبة في حقك أن أنت ما تعرفش مثلا أسماء الغزوات الكبرى، أسماء الصحابة الكبار، أسماء العشرة المبشرين بالجنة، هذه الأشياء العظام في تاريخ الأمة الإسلامية، فده الهدف الأساسي. فلذلك لا نخوض في التفاصيل كثيرا، وإحنا انتهينا المرة السابقة اللي هي قبل العمرة من الكلام على غزوة أحد، وانتهينا إلى آخر المعركة، يعني احنا جينا في الآخر كان الوقت قرب ينتهي، فكلمنا بسرعة على نهاية المعركة. لكن مر معنا في المعركة مجموعة بطولات ذكرنا بعضها وهنكمل بعض الآخر وكيف انتهت المعركة. طبعا اتكلمنا في المعركة أن أول من قتل من المشركين هو مين؟ حد فاكر؟ اللي هو حامل لواء المشركين، صح؟ ايوه، طلحة العبدري. مين اللي قتله؟ الزبير بن عوام، قفز بجواره على الايه، على النطا، واخذه ونزل به الارض ثم ذبحه. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فرح فرحا شديدا وكبر وقال ايه، ان لكل نبي حواري وان حواري الزبير. طبعا حواري هو الايه، النصير يعني. فاول بطوله حصلت معنا في المعركه هي بطوله سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، وبعد كده حدثت مجموعه من بطولات بقى سيدنا سعد وسيدنا حمزه وغيرهم في بدايه المعركه، وهدوا في المشركين هدا، وكان شعار المعركه ايه، امت موت، يعني اقتل. فلما بدا القتل وعلى حمزه رضي الله عنه بهذا الشعار امت، وردد الصحابه الشعار ثم اثخنوا في المشركين القتل، كما قال الله عز وجل ايه، ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم، يعني تقطعوا الرقاب وتذبحوا، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. لما حصل بقى الفشل والتنازع وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتنازعوا على من يفرض الغنيمة ومن الأحق بالغنيمة وننزل نشارك الناس في الغنيمة، وعصوا عبد الله بن جبير وحدث ما حدث من الهزيمة. يبقى بسرعة كده عشان نلخص هذه البطولات، عندنا بطولة سيدنا الزبير، بطولة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا سعد وغيرهم، ومن بطولات أيضا نادرة سيدنا حنظلة ابن أبي عامر. من هو أبو عامر؟ ده حنظلة. مين هو أبو عامر بقى أبوه؟ ده اللي اتكلمنا عنه، أيوه، اللي هو كان أبو عامر الراهب الذي ارتد بعد بعثة الرسل وصار إيه؟ أبو عامر الفاسق، وكان يقاتل المسلمين في إيه؟ في غزوة أحد، مش إحنا اتكلمنا في بداية المعركة حصل إن نوعين من المفاوضات عشان المعركة ما تبدأش. الأولى إن أبو سفيان بعث للأنصار وقال لهم خلوا بيننا وبين قومنا، ارجعوا أنتم وإحنا نقاتل المهاجرين. الثانية إن أبو عامر الفاسق عاد إلى قومه يريد أن يردهم، فقالوا له أنت أبو عامر الفاسق وعاد، صح كده؟ وأبو عامر الفاسق كان مع مين؟ كان مع صفوف المشركين. لكن العجيب بقى من أمره إن ابنه سيدنا حنظلة وكان المسلمين جزاك الله خير وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم فرحه، يعني ليلة الدخلة بتاعته إمتى؟ في يوم معركة أحد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم المنادي للجهاد كان قد جامع زوجته ولم يغتسل غسل الجنابة، كان لسه ليلة الدخلة ويدوبك يعني دخل بزوجته ولم يغتسل غسل الجنابة، فسمع منادي الجهاد فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يفوته الغزو. قال لا، لسه أغتسل وكده، ممكن أن أنا كسل أو أتخلف أو يحصل أي حاجة، لا، أم خرج لفوره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا احنا القصة دي امتى بقى؟ لما انتهت المعركة وقتل سيدنا حنظلة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا المشهد، فقالوا ماذا ترى يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أهلي، قال فين زوجته، وسألها إيه اللي حصل؟ فحكت له أن سيدنا حنظلة لم يغتسل غسل الجنابة وخرج للجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الملائكة تغسله بماء المزن ما بين السماء والأرض. فصار اسمه إيه؟ غسيل الملائكة. ليه غسيل الملائكة؟ لأن الملائكة قد غسلته، وده إيه؟ من ترك شيئا له عوضه الله بخير منه، وترك الغسل بماء الدنيا يعني وماء الأرض لأجل أن يخرج في طاعة الله عز وجل، فغسل بماء المزن وهو ماء استحاب اللي هو أطهر وأنقى ماء ما بين السماء والأرض، بيد من؟ بيد الملائكة، فسمي غسيل الملائكة. كذلك مر معنا أيضا سيدنا أبو دجانة لما النبي صلى الله عليه وسلم رفع السيف وقال من يأخذ هذا السيف، فذهب الصحابة جميعا فقال بحقه، فأنزلوا أيديهم إلا أبو دجانة قال وما حقه يا رسول الله؟ فقال أن تضرب به حتى ينسني أو ينكسر أو ينكسر. فخذا أبو دجانة وقاتل به رضي الله عنه وأرضاه. أيضا سيدنا حمزة تكلمنا عنه، وسيدنا عبد الله ابن جحش اللي هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مع سيدنا سعد ليلة المعركة، فقاموا الليل نقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح معركة أحد صلى المغرب والعشاء قبل مكان الغزوة عند جبل أحد، ثم بات ليلته في هذا المكان يعني خلف الجبل قبل الجبل بشوية كده، وعند بعد صلاة الفجر تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد وبدأت المعركة. ففي هذه الليلة قام سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد رضي الله عنهما الليل، فأراد كل منهم أن يدعو بدعوة، كل واحد أم يدعي والتاني يؤمن على دعائه. فسيدنا سعد دعا الله عز وجل وحمده وأثنى عليه وسأل الله عز وجل أن يرزقه رجلا كافرا فيقاتله فيقتله، سيدنا سعد اللي يقتله، ورجلا كافرا فيقتله ويقتله، وسأل الله النصر وغير ذلك. أما سيدنا عبد الله بن جحش فلم يدعو بذلك، ولكن دعا فقال اللهم ارزقني غدا رجلا مشركا صنيدا أقاتله فيقتلني فيبكر بطني ويقطع أنفي ويقطع أذني، فإذا لقيتك يا رب فتقول عبدي لما فعل بك ذلك، فأقول فيك يا رب فتقول لي صدقت. سيدنا عبد الله بن جحش أجيبت دعوته بإذن الله عز وجل، وبالفعل قد جاء رجل من المشركين وبقر بطنه وجدع أنفه وقطع أذنه ومات في المعركة، ده سيدنا عبد الله بن جحش. وسيدنا مصعب بن عمير وكان حامل اللواء في المعركة وقتل وقطعت يداه رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا حمزة. قلنا من الثلاثة اللي هم سيدنا مين؟ سيدنا مصعب اللي إيديه اتقطعت، وسيدنا عبد الله بن جحش اللي بكرت بطنه وجدعت أنفه وقطعت أذنه، وسيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه الذي ضرب بالسهم في بطنه فخرج من بين رجليه، وجاءت هند بنت عتبة وبكرت بطنه وأخرجت كبده، الثلاثة الذين مثل به لما تقطعوا يعني جثثهم مش سليمة، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد ودفنهم وحدهم غير باقي الشهداء. يعني لما تروح إن شاء الله المدينة وتزور شهداء أحد هتلاقي فيه مربع كبير كده في الشهداء اللي هم شهداء أحد، ومربع صغير في ثلاثة لوحدهم اللي هم مين؟ اللي هم عبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وحمزة رضي الله عنه وأرضاه، ثلاثة لوحدهم. ليه؟ لأن دول الثلاثة اللي قطعوا في الغزوة، فكان لهم شرف عن باقي الشهداء أنهم نالوا ذلك في ذات الله عز وجل فدفنوا وحدهم، ده أيضا من البطولات في الغزوة. من البطولات في الغزوة أيضا سيدنا عبد الله ابن جبير اللي هو كان قائد الرماة، والذي يعني أبى أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له ننزل قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا، وإن رأيتمونا نقتل وإن رأيتمونا نغلب وإن رأيتمونا نغنم حتى أرسل إليكم، فقال لا أنزل حتى يرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نزل حتى ذبح على صغره الذي مكنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تغادروش لحد ما اتذبح في المكان ده. فهو أيضا كان من البطولات الرائعة جدا في الثبات على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم بسرعة شوية عشان عندنا أحداث كثيرة النهاردة عايزين نوصل للأحزاب، فإن شاء الله نوصل بإذن الله. كذلك أيضا ستنا أم عمارة نسيبة بنت كعب، ودي أيضا كانت النساء طبعا كانوا بيخرجوا في الغزوات وفي السرايا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تطبيب الجرحى وسقاء العطشة وغير ذلك، ما كانوا بيشاركوا بالسيف. لكن عندما هزم المسلمون في أحد، لما حصل بقى أن سيدنا خالد طلع على جبل الرماة وذبح الرماة وبدأوا يسخنون القتل في المسلمين، حملت السيف خلاص بقى ده هنموت، فبقى يجب عليها أن تدافع، فحملت السيف ووقفت تدافع بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في مجموعة راحت فين؟ في مجموعة ألقت السيف تماما وقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مجموعة فرت إلى المدينة، في مجموعة التفت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هذه المجموعة ستنا أم عمارة كانت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها ضربت على عاتقها فجعل فيها فتحة تدخل فيها اليد، يعني العاطق بتاعها ده بقى في فتحه من ضربه السيف دي لو دخلت ايدك فيها كده تدخل فتحه كبيره جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر لها وقال لها: يا ام عماره، من يطيق من تطيقين؟ مين اللي يقدر يتحمل اللي انت بتتحمليه ده؟ واقفه بتقاتل رغم ان هي مجروحه جرح، يعني لو راجل الجرح هينام على الارض، وهي واقفه في تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الله عز وجل. فهي ايضا كانت من الابطال في هذه المعركه. ايضا سيدنا ابو طلحه الانصاري، سيدنا ابو طلحه كان معروف ان هو من ارمى الناس، يعني من احسن الناس اللي بترمي بالاسهم، حتى انه وقف يدافع امام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرمي بالسهم حتى انكسر في يده ثلاثه اقواس. يعني انتوا عارفين القوس اللي هو عامل كده ده، وفي الايه بيشدوه كده ويرموا السهم، القوس ده من شده جذب سيدنا ابو طلحه اتكسر ثلاثه في ايده في هذا اليوم وهو يدافع امام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يمر رجل من المسلمين معه جعبه فيها اسهم الا دفعها الى مين؟ الى ابي طلحه، لانه كان من ارمى الناس. يعني اي واحد معاه ذخيره يقوم يديها له، لانه احسن واحد بيعرف يضرب. اي واحد معاه ايه اسهم يقوم باعتها لمين؟ لابو طلحه، لحد ما اتكسر في ايده ثلاث اقواس وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بقى البطوله بتاعته العظيمه جدا ان هو في هذا المشهد، انتوا دايما لو مثلا بتشوفوا مشاهد تسجيليه عن الرمي بالاسهم او كده، او مشهد حتى تمثيلي او حقيقي، كانوا دايما الرمي بالسهم بيعمل ايه؟ حتى يعني في مش في الاسهم بس، حتى اللي بيرمي مثلا باي سلاح بيعمل ايه؟ بيضرب القذيفه ويستخبى، لان اكيد القذيفه خرجت من مكان، فالعدو هيعرف ان ده ايه مكانه، فهيرمي من مكان ما القذيفه خرجت. ده طبيعي ان مثلا واحد رمى قذيفه ار بي جي او اي حاجه مثلا في معركه حتى من المعارك الحديثه، يعرفوا ان المكان اللي خرج منه هو اللي فيه الرمي، يبداوا يكثفوا الضرب على المكان اللي خرجت منه الرميه، صح؟ ده كان برضو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان حد يرمي بالسهم كان يعرفوا ان السهم خرج من هنا، يقوم يردوا باسهم وبرماح وغير ذلك. فالمتوقع والطبيعي ان سيدنا ابو طلحه بيرمي بالسهم يقوم ايه؟ يستخبى، صح؟ لا، كان سيدنا ابو طلحه يرمي بالسهم ثم يرفع صدره ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوف السهم ايه؟ اصابه ولا ما اصابش؟ فيطلع راسه عشان يبص يشرف ينظر الى مواقع الاسهم، فيقول له: يا رسول الله لا تشرف، نحري دون نحرك يا رسول الله. دي الكلمه الخالده اللي احنا هي دايما بنقولها نحري، هي دي كلمه مين؟ سيدنا ابو طلحه. انا بنقولها دلوقتي واحنا قاعدين على الكراسي وفي البيوت وكده، لا، كان بيقولها هو في المعركه في اشد لحظه، يعني هو فعلا نحره دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم، يصاب هو يصاب النبي، فكان يقول: لا تشرف يا رسول الله، بابي انت وامي نحري دون نحرك يا رسول الله. دي مقوله مين؟ ابو طلحه الانصاري. سيدنا طلحه بن عبيد الله كلمنا عنه طبعا، وكان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يقول: اذا ذكر يوم احد ذكر ايه؟ ذكر طلحه، اذا ذكر يوم احد ذكر طلحه، ذلك يوم كله لطلحه. سيدنا طلحه بن عبيد الله عمل ايه بقى؟ كان من اول من فاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اول الناس اللي رجعت التفت حول النبي عليه الصلاه والسلام عشان دفع عنه، كان من اولهم مين؟ سيدنا طلحه بن عبيد الله. كان معه مجموعه من الانصار، كان كلما استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يدافع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ انتظر، ويخرج رجل من الانصار فيدافع حتى يقتل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اغنى عنا صاحبنا، ثم الاخر ثم الاخر، لحد ما اتقتل كم واحد؟ 11 واحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار، كلهم قدام مين؟ قدام سيدنا طلحه. يعني تخيل انت عايز تقف في مكان، كل ما تيجي تقف واحد يسبقك يتقتل، الثاني يتقتل قدامك 11، هتقف ولا مش هتقف؟ ده 11 واحد قتلوا قبلك. ده كان الموقف بتاع مين؟ سيدنا طلحه. فاختار ان يقف مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المكان الذي قتل فيه ال 11 من الانصار، فوقف سيدنا طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، فما وصل النبي صلى الله عليه وسلم من اذى، وقف بقى خلاص سد الصغر، ما يلقى اسهم فيتلقاها بظهره حتى صار ظهره مثل القنفذ، يعني في القنفذ اللي ظهره كل شوك، ده كان ظهر مين؟ سيدنا طلحه من الاسهم. وهو واقف امام النبي صلى الله عليه وسلم اذا بسهم من الجانب، يقول سهم غربي جاي من الجنب كده، يعني سهم كده جاي من الجنب، فاذا بسيدنا طلحه يرفع يده فيتلقاه حتى لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده رضي الله عنه وارضاه. وما انتهتش على كده، لما خلاص بقى المشركين بداوا يبعدوا عن النبي عليه الصلاه والسلام، اذا به يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ليصعد صخره جبل احد صخره بصخره حتى هرب برسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع الخطر. يعني كان كل ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت اللي عنده كم سنه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث عنده 40، عنده الهجره 13 سنه يبقى 53، وكمان 3 يبقى 56، النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي عنده 56 سنه، يعني مش شاب صغير، لا، ولابس درعين ووقع في الحفرة التي حفرها له عبد الله بن إيه ابن قبيئة، أو في رواية أن واحد تاني اللي حفرها بغض النظر من اللي حفرها، النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحفرة وكسرت ثناياه وارتطم رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. يعني إصابات بالغة، ومع السن الكبير دوت وكل ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدر أن يصعد الجبل، خلاص بقى بعد المعركة انتهت مش قادر يطلع الجبل. فكان سيدنا طلحة ينام على ظهره، ينام على بطنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد على ظهره، ثم يصعد الصخرة التي تليها، ثم يصعد سيدنا طلحة يقوم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع ايه تاني، وينام تاني على الارض، ينزل زي عامل زي السجد كده مثلا، مش ينام على الارض خالص يعني يوطي في موضع زي السجود كده ويرفع ظهره، النبي صلى الله عليه وسلم ايه عشان يقرب المسافه للنبي عليه الصلاه والسلام، يطلع ظهره الاول يبقى كده عيله شويه، وبعدين يقدر يطلع الحجر اللي بعده او الصخره اللي بعده. ظل يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد به الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكان امن في اعلى جبل احد. فذلك يوم كله لطلحة بسبب هذه المنقبة الشريفة في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ومر معنا أيضا من سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، لما وصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان الآمن، فكانت حلقات المغفر في وجهه الشريف، لأن المغفر ده عبارة عن إيه زي الخوذة كده تمام، ويبقى له جانبين من الحديد أو حلقات في الجنب كده عشان لو حد جه يضرب السهم من الجنب تنتقل الوجه من ضربات السيوف. فلما جاء عبد الله بن قبيئة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف، الخوذة دخلت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم فشج رأسه يعني اتفتح، وحلقات المغفر دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، دكت الخوذة دكت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فحلقات المغفر دي الحديد دي دخلت في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي أزلها؟ سيدنا أبو عبيدة أبى ألا يزيلها إلا هو، قال لهم لا ما فيش حد يشيلها إلا أنا، وأزالها بأسنانه رضي الله عنه وأرضاه، فسقطت أسنانه فكان أهتما، وكانوا لا يرون أهتما جميلا حتى هتم أبو عبيدة فكان الأهتم الجميل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا سيدنا عبد الرحمن بن عوف سقط في حفرة فكسرت رباعيته كما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب في قدمه حتى قيل أنه أصابه نوع من العرج، يعني رجل له اتصابت ضربة نعاش بقيت حياته عنده إيه يعني مشكلة في المشية، مش عرج اللي هو يمنعه من الحركة، ولكن بقى عنده ايه مشكلة في المشية بقية حياته بسبب هذه الإصابة التي أصابته في غزوة أحد. يعني شوفوا الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء والصحابة كلهم اللي حضروا الغزو اللي ايده اتشلت طبعا غير اللي ماتوا يعني وتقطعوا دول حاجة تانية، واللي عاش بقى سيدنا طلحة عاش بإيده مشلولة، سيدنا أبو عبيدة عاش بأسنانه مكسورة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف عاش أعرج، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني كسرت رباعيته وشج رأسه، كل ذا في الدفاع عن دين الله عز وجل حتى يصلنا هذا الدين. فماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ يعني نتفكر في ما فعل هؤلاء عشان الدين ده يوصل لنا. طب احنا عملنا في بنضيعه، مش احنا كأفراد يعني انا وانت، لا الأمة يعني بصفة عامة تضيع وتفرط في أوامر الله عز وجل بأقل شيء، يعني يقارن بس بين ان هو ينزل يصلي الفجر في المسجد في البرد وبين الدفء في السرير فيختار الدفء. يعني مش هنقول بقى لا قتال ولا جهاد ولا اعداء ولا قتل ولا قطع، لا ده انت بتقارن بس ايه انك هترفع الغطا عشان تنزل تصلي ولا هتكمل نوم، يختار النوم. يقارن بين ان يعيش في دخل محدود مش فقر يعني بس ايه يبقى في الكفاف، وبين ان يتوسع في المحرمات والمال شبهه فيتوسع، والادنى خلاف يعني مثلا يقول لك اي حاجه يقول لك بس فيها خلاف. طب ايه يعني مش معنى وجود الخلاف ان ايه انها حلال، لان كل يعني 90% من اوامر الشريعه فيها خلاف، وان كان خلاف شاذ خلاف ضعيف بس اسمه خلاف. لو خدنا اسم خلاف ده هتلاقي كل حاجه بقت حلال الا المجمع عليه اللي هو حاجات قليله جدا، لا مش كل حاجه. فشوف دول حافظوا على الدين ازاي واحنا بنفرط في الدين ازاي. فعلا لما تقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من هذا المنطلق هتستصغر نفسك جدا جدا جدا، وتستصغر ما تبذله وإن بذلت حياتك كلها في سبيل الله عز وجل، لأنهم بذلوا ما لا نستطيع بذله. هنيجي إيه جنب واحد من دول؟ هنيجي جنب سيدنا طلحة، أنت لو عملت إيه هتبقى جنبه إزاي يعني؟ أو هتيجي إيه جنب سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي أو أي واحد من اللي شاهدوا هذه المعارك، أو أبو دجانة أو حتى الأطفال معاذ ومعوذ، الراجل اللي حط ايده تحت رجله واتكأ عليها فقطعها وكمل جهاده، هتيجي جنبه ايه؟ يعني مواقف فعلا تدل على الايمان الراسخ والصادق في قلوب هؤلاء. كانوا أعظم الأمة إيمانا كما قال ابن عباس إن الله عز وجل اطلع إلى قلوب أهل الأرض فوجد أفضلها وأنفها من النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم وجد بعده أنف القلوب وأفضلها الصحابة فاختاره إيه؟ لصحبته. فعلا هتلاقي إيمان راسخ يتجلى في المواقف بشكل غير متخيل، غير متخيل فعلا. فده سيدنا عبد الرحمن بن عوف. أيضا سيدنا قتادة ابن النعمان حصل معاه قصة عجيبة جدا أو موقف عجيب جدا في غزوة أحد، أنه ضرب فسقطت عينه على خده على وجنته، عينه اللي هي الأيبول يعني كرة العين دي نفسها كده وقعت وطلعت بره، خلاص ده انتهى الموضوع كده طبيا، ما حدش يعرف يعمل له حاجه في الغالب يعني. يعني موضوع ان العصب اتقطع وعينه طلعت بره دي هيتصلح ازاي؟ ومين اللي كان هناك ايام يقدر يصلحها يعني؟ فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضعها بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم فيرى بها افضل من عينيه الاخرى، فكانت احد عينيه يعني، بعد ما حطها له تاني بقى يشوف بقى احسن من التاني رضي الله عنه وارضاه. ايضا سيدنا عمرو ابن الجموح كلمنا عنه في بدايه الغزوه انه كان اعرج وشهد اولاده غزوه ايه؟ غزوه بدر، ومنعوه من الخروج يوم بدر، فلما راى من كرامات المجاهدين والشهداء في يوم بدر، طبعا اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنه، واللي عاش النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، تمام؟ فدول كانوا ايه؟ اهل بدر. فلما راى الصحابه من كرامتهم عزموا على الخروج في اول قتال، ممن عزم؟ مين؟ سيدنا انس بن النضر وسيدنا عمرو بن الجموح. سيدنا عمرو بن الجموح كان اعرج يعني ما عليهوش اصلا جهاد وعلى خروج ولا كده، لكنه قال لاولاده اتريدون ان تردونني كما رددتموني يوم بدر؟ لا والله، عايزين ترجعوني تاني زي ما رجعتموني يوم بدر؟ لا والله، حتى اطأ بعرجتي هذه الجنه. وخرج فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه، ووطأ بعرضته هذه الجنه باذن الله عز وجل. ده سيدنا عمرو بن الجموح. وقلنا سيدنا عمرو بن الجموح كان نسيب مين؟ سيدنا عبد الله ابن حرام، كانوا الاثنين ايه؟ كان متجوز اخته، تمام؟ فلما مات وكان صفيين في الاسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ عارف انهم بيحبوا بعض، كان بينهم صفاء كده وحب وموده، دفنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر واحد، جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن حرام طبعا الذي ذكرنا قصته من قبل، الذي كان له ايه؟ 9 بنات وولد واحد اللي هو مين؟ سيدنا جابر بن عبد الله. فاراد كل منهم الخروج، هو عايز يخرج وسيدنا جابر عايز ايه؟ عايز يخرج، وما ينفعش ده في 6 بنات او 9 بنات، مين اللي هياكلهم ومين اللي هيسعى على نفقتهم وزواجهم وغير ذلك؟ فاقترع عمل قرعه. كان ممكن يقول له ايه؟ كان ممكن سيدنا عبد الله يقول له لا انا اللي هخرج وانت لازم تسمع كلامي وانا ابوك وكده، لا، عشان يعني من صدق الموده قال له خلاص انا عايز اخرج وانت عايز تخرج، وانا عايز الجنه وانت عايز الجنه، طب نعمل ايه؟ نعمل قرعه. فالقرعه خرجت في نصيب من؟ سيدنا عبد الله ابن حرام. فقال لجابر والله يا جابر لو كانت غير الجنه لاثرتك بها. لو والاذى علان بقى فقال له والله لو حاجه ثانيه غير الجنه لكنت هديها لك، بس دي لا ما ينفعش. فخرج سيدنا عبد الله بن حرام مجاهدا في سبيل الله فقتل رضي الله عنه وارضاه. فلما مات في نهايه المعركه وقف جابر رضي الله عنه وارضاه على قبره يبكي، واقف قدام جثته كده عمال يبكي مش قادر، عمال يفتكر بقى ابوه وحبه ليه ورعايته للبنات ورعايته لاخواته، وبيفتكر بقى يعني محبته لوالده وما حدث له من جلل مصاب من بعده. فكان يبكي بكاء شديدا شديدا ويضع وجهه في كمه، يعني عمال ايه يعمل كده ويعيط جامد جدا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ابكيه او لا تبكيه فان الملائكه لا زالت تظله باجنحتها. ولما بقى دفنوه بشره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل ما كلم احدا الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك كفاحا، يعني بدون حجاب. وفي روايه اخرى ان الله عز وجل قال له عبدي تمنى علي، لما سيدنا عبد الله بن حرام بقى قتل شهيدا، فايه فخلاص الشهداء دول ايه؟ احياء عند ربهم يرزقون، فربنا بيقول له تمنى علي، فقال اتمنى ان اعود فاجاهد في سبيلك، فاقاتل فاقتل، عايز ارجع وايه؟ واجاهد تاني واستشهد تاني في سبيلك. فالله عز وجل قال له اني ايه؟ كتبت انكم لا ترجعون. فده سيدنا عبد الله بن حرام وسيدنا عبد الله بن جحش. ايضا سيدنا سعد ابن الربيع. سيدنا سعد ابن الربيع كان من سادات الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم بحث عنه في نهاية المعركة فلم يجد، دور عليه ما لقاهوش، فعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث له من يبحث عنه، فبعث له أحد الصحابة وقال له إذا وجدت سعد بن ربيع فأقرئه مني السلام وقل له كيف تجدك، يعني يقول له السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك عامل إيه. فلما وصل إليه وجده في الرمق الأخير، لا إيه، بيفتضر خلاص بيموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه، يسلم عليك ويقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، فقال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ودي رسالة لينا احنا كلنا من بعد، يعني مش الأنصار بس، لينا كلنا، لا عذر لنا عند الله إن خلص إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطرف. يعني فعلا احنا المفروض احنا كمسلمين كلنا لما نرى أحد يهاجم دين الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقر لنا عين أبدا حتى نفعل شيء، نفكر يا ترى نقدر نعمل إيه، يا ترى نقدر ندافع عن الدين إزاي، ولو أنت صادق ربنا هيفتح لك. أنتوا فاكرين إن إحنا ما اتكلمنا في البداية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد النبوي، فاختلف الصحابة نعمل إيه عشان نعرف الناس إيه إزاي تيجي للصلاة، فقالوا نولع نار، لا نعمل مطوس، صح فاكرين القصة دي، لحد ما واحد من الصحابة إيه يقول فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ايه شايل هم المساله دي، ركبني الهم مش عارف اعمل ايه، فراى رؤيا التي كان فيها ايه الاذان، فهو لما شال الهم ده ربنا وراه يعمل ايه، فتح له وراه له رؤيا بهذا الاذان، وكان هو الاذان الذي نؤذن به الى وقتنا هذا. فمجرد انك تحمل الهم سيكون سبب لايه للفتح. فلو احنا فعلا نحمل هذا الهم لا عذر لنا عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته أو إلى دين الله عز وجل وفينا عين تطرف. لو إحنا فينا كده وشايلين فعلا المبدأ ده ربنا سبحانه وتعالى سيفتح علينا. أيضا وجدوا في من وجدوا من القتلى رجل كان يسمى الأصيرم عمرو بن ثابت، ده كان واحد من أهل المدينة وكانوا يدعونه إلى الإسلام فيأبى، تعالى أسلم فيأبى، تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيأبى. فجأة وجدوه فين؟ وجدوه بيموت في معركة أخرى، هم ما شافوش قبل كده، لو ميت في المعركة، فذهبوا إليه وقالوا يا عمرو أفعلت ذلك نصرة لقومك وإخوانك أم رغبة في دين الإسلام وفي وإيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله بل إيمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات لحينه فكان الشهيد الذي لم يصلي لله ركعة. لو عمرو بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ما كانش لسه إيه ملحقش ووصله، هو يدوبك أسلم فقاتل فقتل رضي الله عنه وأرضاه، كان عمال متردد في مسألة قبول الإسلام، وساعة المعركة وقت المعركة أعلن إسلامه بينه وبين الله وقاتل، فلم يعلموا إسلامه إلا بعد أن قتل وهو في الرمق الأخير قال لهم أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بدول مجموعة من الأبطال الذين كانوا معنا في المعركة 17 واحد، ومنهم بسرعة اللي هم مين؟ سيدنا الزبير، سيدنا حنظلة، سيدنا أبو دجانة، سيدنا حمزة، سيدنا عبد الله بن الزبير، أم عمارة، نسيبة بنت كعب، أبو طلح الأنصاري، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، قتادة بن نعمان، عمرو بن جموح، عبد الله بن حرام، عبد الله بن جحش، سعد بن الربيع، والأصيرم عمرو بن سلمة. دول إيه؟ يعني شهادة تقدير كده وإيه؟ وأوسمة شرف ل 16 واحد كانوا من أهم الرموز في إيه؟ في المعركة. بعد كده انتهت المعركة وصعد الرسول صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة إلى مكان آمن فيه في أحد، يعني اللي يروح مننا العمرة إن شاء الله ويزور جبل أحد هيلاقي جبل عبارة عن منطقة كده عاملة زي حدوة حصان كده، تمام، وقدامها المكان اللي فيه الشهداء، وبعدين قدامها جبل الرماة، وبعدين حتة بقى إيه المكان مفتوح، تمام. إحنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه، دخل المعركة من ثنايا الجبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلع من إيه من مكان في الجبل، وده كان من مباغتة النبي صلى الله عليه وسلم إنه جاب واحد خريج عارف الطرق وخده وعدى بيه من جوه إيه من بين ثنايا الجبل ونزل بيه فين قدام الجبل على طول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توسط المعركة بالجيش، فأرسل مجموعة الرماة إن هي تطلع على الرماة، يبقى كده هو جوه والجيش بتاع المشركين فين بره في المكان المنخفض، والنبي صلى الله عليه وسلم في العلو، يبقى هو في مكان المتمكن وهم في المكان الايه اللي تحت اللي صعب ان هم يطلعوا، وكان الرماة على بداية الايه، تمام، بنقول الكلام ده ليه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انتهت المعركة عملوا ايه؟ صعدوا الى الجبل، وده برضو كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار المكان ان يبقى لهم مأوى يأون اليه لما يحصل المعركة، لو حصل انتصار او هزيمة يطلعوا الجبل ما يعرفوش الايه الفرسان، يطلعوا رب الخيل خلاص، يبقى هم يفضلوا تحت والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فوق، يرموهم بالاسهم بالحجارة باي شيء يعرفوا يحتموا. فده ما حصل بالفعل، لما حصل الانكسار اوى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الى مكان امن في الجبل. فابو سفيان وكان يومئذ على الشرك وجد ان المعركة قد انتهت وظن انه قد انتصر وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ظن كده يعني، فوقف بسفح الجبل وافتح وجعل يقول افيكم محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ايه؟ لا تجيبوه. قال افيكم ابن قحافة؟ قال ايه؟ لا تجيبوا. افيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تجيبوا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يظل الاسلام غير مرتبط بالاسماء، حتى لو ناس دي ماتت او عاشت الاسلام ايه؟ باقي، باقي باذن الله عز وجل، ونصر الله عز وجل باقي، ودين الله عز وجل باقي. فالمساله مش مساله اسماء واشخاص. فلما كان بيتكلم على الاسماء والاشخاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تجيبوا. فبدا ان هو بقى فرحان وبدا يقول ايه؟ اعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الا تجيبوه؟ لا، المساله مساله ايه؟ عقيده بقى. وابو سفيان دلوقتي بيقول ايه؟ ان احنا انتصرنا بسبب هبل، هبل اللي نصرنا عليكم. فبيقول ايه؟ اعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ ده كلام ما يتفتش عليه بقى. فقالوا ما نقول؟ يقول يا رسول الله، قال قولوا الله اعلى واجل. فقال لنا عزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ فقالوا ما نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال الصحابة كما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر كان طبعا عنده حمية وإيه وشجاعة، مش قادر يسكت، هو عمال يقول إيه؟ أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ وما كلمش، فعايز يغيظه يعني. فقال له وقد أبقى الله لك ما يخزيك، عايز يعرفهم إيه؟ أن هم ما ماتوش يعني. فقال يا عمر، هو عرفه من صوته بقى، أشرف إليه تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إليه. فقال له أفيكم محمد؟ قال نعم. قال والله لأنت أصدق عندي من ابن قمئة. ابن قمئة راح قال له إيه؟ هو حفر الحفرة والنبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها، فأم راح رجع لهم قال لهم إيه؟ قتلت محمد. فهو بقى ظن أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فسأل سيدنا عمر أفيكم محمد؟ قال نعم. قال أنت عندي أصدق من ابن قمئة. قال له خلاص أنا عارف أنه إيه؟ نعم. قال موعدنا العام القادم. ابو سفيان قال له خلاص يعني انتوا بخير وسلمتوا من، طيب هنتقابل السنه الجايه بقى وايه يبقى بيننا معركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابه قل له ايه؟ موعدنا العام القادم. فتواعدوا على ايه؟ على اللقاء في العام القادم، يعني بعد سنه هيتقابلوا. وبالفعل اصلا كان بين يعني بين بدر واحد سنه، سنه وشهر يعني، هي بدر كانت في رمضان واحد كانت في شوال، فسنه وشهر. قال له خلاص هنتقابل ايه؟ السنه الجايه هيكون بيننا لقاء. يبقى كده في سنه غالبا مش هيكون فيها قتال بين مين؟ بين جيش المسلمين وجيش مكة، وهيبقى فيه قتالات أخرى اللي احنا هنتكلم عنها الآن إن شاء الله. فهذا ما انتهت به غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أن هو يدفن الصحابة، قتل بتوع إيه؟ شهداء أحد. فزي ما تكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين عمرو بن جموح وعبد الله بن حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك قاعدة. إيه هي؟ أن يقدم الأكثر أخذا للقرآن. يعني مين اللي هيدفن الأول في القبر؟ اللي كان حافظ القرآن أكثر. لما يجوا يدفنوا مجموعة مع بعض يقول لهم أيهما كان أكثر أخذا للقرآن؟ ده حافظ كم جزء؟ وده حافظ كم جزء؟ ده كان حافظ 15، وده حافظ 10، ده حافظ 20، يبقى نقدم مين؟ اللي حافظ 20 الأول. لذلك ده من كرامات وفضائل مين؟ حافظ القرآن، أنه يقدم في الإمامة ويقدم في أي شيء، حتى أنه بين الشهداء يقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بين الشهداء، ومن كلهم شهداء، بس الأكثر حفظا للقرآن كان يقدم على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إيه؟ الأكثر حفظا للقرآن. وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على مين؟ على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. قدمه إلى المحراب وصلى عليه فبكى حتى انتحى. يعني بدأوا يسمعوا ايه؟ النحيب و يعني النشيج اللي هو صوت البكاء بتاع ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام على على سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ثم في نهاية المعركة قام النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على الله. ودي حاجة عجيبة جدا يعني من ربانية النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنتعلمها بقى منه عليه الصلاة والسلام، انه بعد كل هذا القتل وكل هذا الألم وكل هذه الجراح يقف مثنيا على الله عز وجل، فقال استووا حتى أثني على ربي عز وجل. لهم أقفوا بقى ايه صف كده عشان أثني على الله عز وجل. فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. في رواية أخرى قال اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. آمين يا رب العالمين. فده كان إيه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه في نهاية المعركة. ده كان آخر مشهد في أحد. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة، فبدأ بقى أن إيه يأتي النساء والأطفال ومن لهم قتلى، يعني يجي الناس اللي إيه اللي ليها أهل شاركوا في المعركة، خارجين بقى يطمنوا على أولادهم وعلى ذويهم. فبدأ يبشر هذا بمقتل ولده وهذا بمقتل أخاه وهذا، فكان الجامع بين الصحابة أنهم كلهم كانوا إيه يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقال له تقتل أبوك، يقول له وما فعل برسول الله، تقتل أخوك وما فعل برسول الله. فلما يعلم أن الرسول قد سلم يقول كل مصيبة بعدك جميع. فبذلك انتهت إيه معركة أحد. فيعني هنسرد سريعا بقى بعض المعارك لحد ما نوصل ليه، لو وصلنا للأحزاب ماشي، وصلنا لبني النظير ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عاد في نفس الليلة أو بعدها مباشرة أراد أن يطارد المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة أحد أراد أن يقاتل أو يطارد المشركين مرة أخرى حتى لا يفكروا في العودة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفكروا في غزو المدينة، هم الوقت إيه حاسين بالنصر ومعاهم قوة، فممكن إيه يفكروا أنهم يغزوا المدينة بذاتها. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه فعل عدة أشياء. أولا بعث سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وقال له انظر إلى القوم، فإن جنبوا الخيل وركبوا الإبل فهم يريدون إيه مكة، لأن اللي بتستحمل السفر الطويل هي إيه الإبل، فلو ركبوا الإبل وحطوا الخيل في جنب يبقى هم إيه رايحين على مكة، وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل يبقى هيرجعوا تاني فين المدينة. فسيدنا علي وجدهم إيه قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، دي كانت أول حاجة باستطلاع كده. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أراد أن هو إيه أنه يطاردهم حتى ليفكروا في الرجوع مرة أخرى، فجهز الجيش في غزوة إيه؟ حمراء الأسد، وقال لا يخرج إلا من خرج في أحد، فخرج استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل قول الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. كانوا لسه إيه منهزمين في أحد ثم استجابوا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حمراء الأسد استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هناك رجل اسمه معبد الخزاعي. خزاعة كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني نوع من المعاهدة ونوع من النصح، حتى في الحديث في البخاري إيه؟ وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزاعة مؤمنهم وكافرهم، يعني هم رغم أنهم كانوا إيه لسه ما أسلموش بس كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حب، يعني أو إيه كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فكانوا بيريدون دايما أن ينصحوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان منهم رجل اللي هو معبد الخزاعي، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ده فين قبل ما يوصل ما يخرج لحمراء الأسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه خذل عنا ما استطاع، قال له انت روح ايه مع قريش، انت من خزاعة ما انتش ايه مش من اهل المدينة، فروح كده شوف الاخبار وخذل عنا. فبالفعل وصل معبد الخزاعي فوجد ابو سفيان يريد ان يحمس الناس على ايه على غزو المدينة، وصفوان بن أمية يصدهم عن ذلك. لا في نزاع نرجع ولا ما نرجعش. فأبو سفيان ومن معه يريدون العودة إلى المدينة، وصفوان بن أمية يريد ألا يرجع. فجاء معبد الخزاعي وقال لأبو سفيان إيه؟ والله لقد رأيت محمدا قد خرج في جيش ما رأيت مثله قط، فعود إلى إيه؟ وما أرانا نتحرك حتى نرى مقدم جيش، يعني من قبل ما نمشي هنا نلاقي إيه؟ الجيش بتاعه وصل. فأمو خلاص إيه؟ كلهم أمو راكبين وراحين على فين؟ على مكة على طول. وبذلك انتهت إيه؟ معركة حمراء الأسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ذهب إلى حمراء الأسد اللي هو المكان اللي إيه؟ بين مكة والمدينة ده، خرج فيه وقعد فيه عسكر فيه. فأثر هناك مين بقى؟ واحد اسمه أبو عزة. أبو عزة ده كان إيه؟ كان شاعرا، والشاعر في العرب كان هو أداة الإعلام بتاعة العرب، يعني هو عامل زي مثلا مذيع مشهور جدا أو مغني مشهور جدا، ده أبو عزة. وكان يؤلب الناس على قتال النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فأسر يوم بدر. فلما أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر قعد إيه يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له خلاص آخر مرة ومش هعمل كده تاني وعندي عيال ومش عارف إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عليه تركه وقال له على ألا إيه تقاتل ولا تؤلب الناس علينا مرة أخرى، هنسيبك بس إيه ما تعملش كلام ده تاني. فلما خرج يوم أحد وأسر فأراد أن إيه أن يعتذر مرة أخرى، قال له يا رسول الله سيبني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إيه لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين. قال له أنا هسيبك عشان ترجع تقول لهم إيه أنا ضحكت عليه. لا وقام إيه دفعه إلى عاص بن ثابت فقتله رضي الله عنه وأرضاه. ده مجرم حرب ما فيش فيه إيه لا أعذار ولا كلام ده، فقتله سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه. يبقى ده كان ايه غزوه احد وغزوه حمراء الاسود. بعدها احنا اتكلمنا ان في نهايه احد ايه اللي حصل، قالوا له هنتقابل امتى؟ بعد سنه. وقلنا ان كده معناه ان في سنه غالبا مش هيكون فيها ايه قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. واحنا قلنا في البدايه خالص لو تفتكروا ان في ثلاث قوى مناوئه لدعوه الاسلام في الجزيره العربيه، اللي هم مين؟ قريش واليهود، الثالثه المهمه بقى الاعراب. يبقى قريش واليهود والاعراب. يبقى طالما السنه دي ما فيش فيها قتال مع قريش يبقى القتال هيبقى مع مين؟ مع اليهود والاعراب. تمام. فاول من بدا بالقتال هو دايما الاعراب، زي ما اتكلمنا قبل كده هم يعني في ايه في ذيل قريش. اول ما قريش تنهزم تلاقيهم قاموا بادئين القتال، صح؟ لان لو شفنا في بدر اول معركه كانت ايه كانت بني سليم اللي هم اصلا من الاعراب، هم اول ناس بداوا ايه يحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام. برضه هنا اول ما انتهت معركه احد على طول مباشره مين اللي بدا يقاتل النبي عليه الصلاه والسلام؟ الاعراب. فبدات مجموعه معارك مع الاعراب وانتهت بمعركه مع اليهود اللي هم مين؟ بني النضير. وبعدين ايه حدثت الاحزاب. تمام. هنشوف بقى المعارك كده سريعا. اول معركه زي ما اتكلمنا هتبقى مع مين؟ الاعراب، وهي سريه ابي سلمة رضي الله عنه وارضاه. كان مجموعه اللي هم بنو اسد ابن خزيمه مجموعه من الاعراب ارادوا ان هم ايه يهجموا على المدينه. وبالفعل علم النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجهم قبل وصولهم الى المدينه، بداوا يستعدوا ان هم يخرجوا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هم بيستعدوا فبعث لهم سريه وامر عليهم من سيدنا ابو سلمه رضي الله عنه وارضاه. فخرج في 50 مقاتلا في 150 مقاتلا وباغتهم رضي الله عنه وارضاه في ديارهم وانتصر عليهم وانتشروا في ايه؟ في الارجاء. يعني قبل ما يخرجوا وصل لهم وهم لسه بيتجهزوا في ديارهم. وده كان بيحصل دايما مع الاعراب، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انهم خارجين فيقوم ايه يقتحم عليهم منازلهم فيخرجوا. دي اول سريه، سريه ابي سلمة. بعد كده بعث عبد الله ابن انيس، ده في شهر محرم نقلت استخبارات النبي صلى الله عليه وسلم الى ان خالد ابن سفيان الهزلي، ده برضه واحد من سادات الاعراب، قد جمع جيشا لحرب المسلمين. فارسل له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن انيس ليقضي عليه. وبالفعل ايه ذهب سيدنا عبد الله بن انيس وقتل خالد ابن سفيان الهزلي واتى براسه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي كانت معركه مع مين برضه؟ مع الاعراب. الاعراب هنا بقى بعد المعركتين دول بداوا ان هم يحسوا ان المواجهه بدات دايما بالهزيمه، يجوا يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم يباغتهم، يجوا يتحركوا يقوم يبعث حد يقاتلهم. فقالوا نبدا نعمل خدعه بقى. ففي خدعتين حصلوا، بعث الرجيع وبئر معونه، ودول كانوا مؤثرتين جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، حزن لهم حزنا شديدا. الاولى اللي هو بعث الرجيع، ايه اللي حصل في بعث الرجيع؟ قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقاره. دول قومين من الاعراب برضه جم الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له ايه؟ قالوا احنا فينا ناس عايزه تسلم. تمام؟ بداوا يعملوا خداع بقى. بس احنا ما عندناش حد يعلمنا يعلمنا الإسلام. فوالله أنت ابعت معانا مجموعة من أصحابك من الصحابة يعني يعلمون الإسلام ويعرضون علينا القرآن، فإن أسلمنا قبلنا ذلك وإن غير ذلك رددناهم إيه سالمين. أيوة ابعت معانا شوية من إيه من أصحابك يعلمون الدين، والله عجبنا الإسلام هنسلم، ما عجبناش نرجعهم لك تاني إيه سالمين زي ما هم ما فيش أي مشكلة. فخرجوا بهم وكان على رأسهم عاصم ابن ثابت لو قتل من أبو عز، كان على رأسهم سيدنا عاصم ابن ثابت، وهم في الطريق فعلوا الغدر وقتلوهم بدل هم إيه يقتلوا فيه. فكان من بينهم مين سيدنا عاصم ابن ثابت اللي هو كان الأمير بتاعهم، فظل يدافع وذهب إلى مكان مرتفع فرموه بالسهام حتى قتلوه، يعني هو مات بس مات وهو إيه بعيد عنهم، وقتلوا البعض وأثروا سيدنا من خباب بن الأرض. فأثروا سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن سنة، خبيب مش خباب، سيدنا خبيب وسيدنا زيد، وقتلوا عاصم بن ثابت وقتلوا السبعة الباقين، كان هم عشرة قتلوا سبعة وأثروا اثنين وواحد تاني اللي هو مين سيدنا عاصم قتل ولكن في مكان مرتفع، وظل يدعو الله عز وجل ألا يمكنهم من جثته، يعني هو لما حس انه هيموت كده قال ايه اللهم اني كنت احفظ دينك بالنهار فاحفظ جسدي بالليل، قال يا رب انا كنت في بداية النهار بعمل ايه جاي اعلم الدين وجاي احفظ الدين، فكما دفعت عنه فادفع عن ايه عن جسدي. فارادوا ان يمسكوا بجسده فجاء ماء في مية كده اتفجرت وجات ايه غطت المكان اللي هو فيه، فلما انكشف الماء جاء النحل وغطى جسده، ما قدروش برضو يوصلوا عشان النحل هيقرصهم. فلما اصبحوا في الصباح لم يجدوا جثته رضي الله عنه وارضاه، عرفوا ان ما عرفوش بقى يعني السيل خدها او راحت في مكان ما حدش عارف هي فين، ده سيدنا مين عاصم ابن ثابت. والسبعه الباقيين اتقتلوا واتبقى اثنين اللي هم مين خبيب ابن عدي وسيدنا زيد ابن دسنة اتأثروا. اللي اثرهم دول مين اعراب، لكن مين بقى سادس الاعراب زي ما احنا اتكلمنا قريش، احنا قلنا ان هم دايما في ذيل مين قريش، فهم واخدينهم وراحوا يبيعوهم فين في مكة. فاشترى أهل مكة سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن الدسنة أو الدسنة، سيدنا زيد قتله أحد المشركين اشتراه وقتله بأبوه، كان سيدنا زيد قتل أبوه في بدر اشتراه وقتله إيه أخذ بصار، اتبقى مين سيدنا خبيب. ظل سيدنا خبيب مأسورا في مكة أيام عديدة، حتى أن المرأة التي يعني كان مأسورا في بيت زوجها تقول كنت أدخل على خبيب فأجد في يديه القطف من العنب وليس في مكة منه شيء، يقول كان مأسور كده وكنت أدخل ألاقي في إيده عنب ما أعرفش منين، كان الله جل يطعمه من رزقه سبحانه وتعالى. فقول ودخلت في يوم من الأيام فوجدت ابني يجلس على فخذي، يعني هو بقى مأسور ومربوط جوه كده فابنها بيلعب، فقام داخل إيه قاعد على إيه على فخذه، وكان بجواره شفرة يعني جنبه حتة إيه موس او حاجه حاده يعني، فارتعدت لذلك قالت بس خلاص هو كده هيعمل ايه، تخيل انت مكانه هتعمل ايه، خلاص انت مقصور وابنهم ايه قاعد على رجلك ومعاك الايه سكينه هتعمل ايه، هتقوم طبعا ماسك الولد وايه هتطلعوني ولا قاتل الولد وكده صح، اي واحد مننا هيفكر كده يعني، لحد ما ايه يطلعوه بقى في مكان يقول لهم بقى تجيبوا لي اسرع الخيل عندكم وتامنوا لي الطريق لحد ما اخرج من مكه وتحطوا لي مش عارف قد ايه فلوس وقد ايه ذهب وطيارة خاصة تيجي تاخدني وكده صح؟ لا هو سيدنا خبيب أراد أن يغرس في قلوبهم معنى الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك صح؟ هو أراد أن يظهر لهم الأمانة، فلم يمسه بشر مطلقا، قاعد يلعب الولد لحد ما الولد نزل وإيه؟ رجع لأمه سلم، أسلمت هذه المرأة بسبب ما رأته من خبيب. المهم سيدنا خبيب خلاص بقى اتأثر فترة وأجمعوا القول على قتل سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، فأخذوه وأرادوا أن يقتلوه في الحلم، قال يعني إيه بيعظموا أوي الحرم ومكة وكده يعني، فقالوا خلاص ما ينفعش نقتله في مكة ناخده فين في الحلم، فذهبوا به إلى التنعيم لو المكان اللي إحنا بنعمل منه إيه أو الناس بتعمل منه عمرة التنعيم اللي هي السيدة عائشة أحرمت منه اللي هو في مسجد السيدة عائشة الآن، ده أقرب مكان من الحل، يعني أنت لو عندك كعبة وعايز توصل لأقرب مكان تبقى بره حدود الحرم يبقى هو مسجد الإيه التنعيم أو مسجد السيدة عائشة ده. فهم فعلا أخذينه للمكان ده وصلبوه على جذع نخلة، فقال لهم أبو سفيان اضربوه ولا تقتلوه، يعني ارموا عليه السهام كده وايه والرماح بس في غير مقتل، يعني محدش يصيب في رقبته ولا في صدره ولا كده، في ايديه ورجليه وكده يعني. وظل يلقي بالاسهم والرماح عليه وهو مصلوب. ثم لما انتهى من ذلك قعد يعذبه شويه كده، وبعدين قال له ايه؟ قال: ايسرك ان تكون في اهلك وبيتك معافا وان يكون محمد مكانك؟ قال له يعني انت تتمنى كده انك ترجع بلدك والنبي عليه الصلاه والسلام هو اللي يبقى ايه مصلوب مكانك؟ يعني بيساومه على العقيده، خدوا بالكم، يعني هو كده كده هيقتله، كده كده هو مصلوب، بس هو عايزه يتنازل، يوريه التنازل عشان يحس بالايه بالانتصار من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه يثبت الكفار على الكفر، ده احنا كسرناه يعني. فقال سيدنا خبيب ايه: والله ما ارجو ولا ارضى ان اكون باهلي وبيتي معافا ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكه. قال له مش يتصلب بقى، ده لو شوكه بس ما ارضاهاش. ثم قال الابيات الشهيره: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع. شلو اللي هو العضو، يعني انا خلاص انا متقطع، بس ربنا لو اراد ان يحييني لاحياني مره اخرى. فقال اقتلوه، ما فيش منه فايده بقى، هاتوه يتقتل. فانزلوه من الجذع النخله وارادوا قتله، فقال لهم: ذروني اصلي ركعتين. قالوا خلاص ايه هتقتلوني، سيبوني اصلي. فقال: دعوه يصلي. فتوضا. شوفوا افعال سيدنا خبيب كلها كانت افعال رجل مؤثر فعلا، يعني لما سواء في البيت اللي اسر فيه، سواء وهو على الجذع، سواء وهو بيموت، كلها افعال اثرت فيه في من شهد هذا الموقف من اهل مكه، حتى انهم كثير منهم اسلم بسبب هذه المواقف. المهم الشاهد، فقال: ذروني اصلي ركعتين. فتوضا وصلى ودعا وقال: اللهم اهلكهم عددا، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. فعلموا ان دعوته ايه مستجابه، فعملوا ايه؟ فانبطحوا جميعا على الارض. هم كانوا عندهم في الجاهليه كده ان لو حد دعا عليك وقمت انت نايم على الارض، الدعوه تعدي من فوقك كده ما تجيش فيك. فهم لما دعا ذلك انبطحوا جميعا على الارض حتى لا تصيبهم دعوه ايه خبيب بن عدي. حتى ان بعض الصحابه اللي كان شاهد الموقف ده واسلم بعد ذلك كان يصيبه صرع، فقالوا مما ذلك؟ قال: من دعوه خبيب بن عدي. المهم ده كان ايه البعث الرجعي. يبقى اتكلمنا بعد احد وحمراء الاسد في سريه ابي سلمة رضي الله عنه وارضاه مع بنو اسد بن خزيمه، في بعث عبد الله بن انيس لخالد الهزلي اللي قتله واتى براسه الى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعث الرجيع. اخر حاجه بقى عشان ما نطولش عليكم، هو ماساه بئر معونه، نفس القصه بالظبط بتاعت اللي حصلت في الرجيع، ان جه عضل وقاره واخذوا مجموعه وقتلوهم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على عضل وقاره شهرا كاملا في الصلاه، في كل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القنوط ويدعو على مين؟ على عضل وقاره اللي هم قتلوا العشره من الصحابه. بئر معونه كانت ماساه اصعب وافظع. ايه اللي حصل؟ ان جاء رجل كان يسمى بملاعب الاسنه، ده اسمه ابو البراء عامر بن مالك، ده واحد من برضه من عظماء الايه الاعراب. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان ياخذ مجموعه من القراء اللي هم حفظوا القران من الصحابه ليعلموا قومه الاسلام. خد كم واحد بقى؟ 70 في البخاري 70، وفي روايه اخرى 40. خد 40 صحابي من حفظه القران يعلموا قومه ايه؟ يعلموا قومه الاسلام، وكان بجوار اهل نجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اني اخاف عليهم اهل نجد، انا خايف ان اهل نجد يغدروا بهم وايه؟ يقتلوهم. فقال: اني جار له، قال انا اللي احميهم. يبقى كده هو اعطى العهد للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو هيحمي الايه؟ 70. ولكن عندما وصلوا الى اهل نجد ومكثوا في الطريق، بعث اللي هم 70 صحابي يعني الى عامر ابن الطفيل، وده برضه كان من ايه؟ من كبارات اهل نجد. بعث اليهم برسول يدعوه الى الاسلام، اللي هو مين؟ سيدنا حرام ابن ملحان. فغدر به الرجل وطعنه بحربه في ظهره. قصه طبعا معروفه ان سيدنا حرام عمل ايه بقى؟ موقف الصريح يعني موقف من اشد المواقف، يعني بيانا للصدق وحسن النيه. تخيل انت واقف بتدعو الله عز وجل فواحد ضربك ايه؟ من ظهرك وقتلك، هتعمل ايه؟ طبعا هي فيها غدر وفيها مفاجاه، لكن بيظهر السريره بقى وحقيقه ما في القلب. سيدنا حرام عمل ايه؟ فاخذ الدم من بطنه، هو السهم الرميه بتاعت الرمح جت من ايه؟ من ظهره، فخرجت من بطنه. هو واقف بيتكلم بقى، السهم خرج، الرمح خرج من بطنه، فاذا به ياخذ الدم من على بطنه وينصره على وجهه ويقول: فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. طبعا ده كان موقف ايه مؤثر جدا. ثم غدروا بالسبعين وقتلوهم جميعا، ودي كانت مأساة بئر معونة. وبهذا ننتهي من لقائنا في هذه الليلة المباركة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم على غزوة بني النضير والأحزاب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.